بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب بيع التمر بالتمر.
يعني هل يسوغ ذلك وهل يجوز، أو أنه يصح بشروط معينة؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
فهذا الحديث بين أنه يجوز بيع التمر بالتمر، شريط أن يكون متساويين في الوزن والكيل وبالتقابض في المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب بيع التمر بالتمر، أورد فيه حديث عمر مختصرا، وسيأتي الكلام عليه بعد باب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
وهذه كلها أصناف يجوز بيع بعضها ببعض، يعني بيع الشيء من جنسه على الشروط التي ذكرت بالتساوي والتقابض. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
يعني بيع الطعام أو التمر أو الزبيب بجنسه كيلا، نهى عن ذلك إلا إذا كان متساويين ومتقابضين في المجلس. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل،
أن يبيع الثمر أو الثمر بكيل، يعني الثمر أن يبيعه بجنسه كيلا يسمى المزابنة. لكن وقد سئل وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع المزابنة، قال: سئل عن التمر أو العنب هل ينقص أو يزيد إذا جف؟ قالوا: نعم، يعني ينقص إذا جف. قال: إذن فلا، أي فلا يجوز بيع التمر بالثمر أو الزبيب بالعنب وهو الكرم، وإنما يكون البيع فيما إذا تساوي في الكيل والوزن. وبين العلة أنهما يفترقان في الكيل وفي الوزن إذا بيع الثمر بالتمر أو العنب بالكرم، فلا بد من التساوي في الكيل والوزن، ولا بد من القبض في مجلس البيع. والله أعلم. ما فهمت السؤال، ماني سامع، ارفع صوتك، ايش هو السؤال؟
يقول: ما صورة ذلك؟ يعني شخص يبيع شعير واخر بشعير، كيف؟ ويقول هي نفس المادة.
ما فهم ايش السؤال.
الشعير بالشعير، يعني ما الداعي انه شخص يبيع شعير لشخص اخر بشعير؟
قد يكون الشعير يعني كون بعضه جيد وبعضه رديء، ففي هذه الحال لا يجوز بيعه الكيل بالكيل بالكيلتين أو الرطل بالرطلين، لا بد من أن يتساويا في الكيل والوزن، ولا بد أن يتقابضا في المجلس. ولهذا نهي عن بيع التمر بالتمر متفاضلا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد أصحابه إلى خيبر، فجاءه من خيبر بتمر جيد، فقال: أكل تمر خيبر جيد؟ قال: لا، وإنما كنا نبيع الرديء بالجيد، نبيع الصاع بصاعين ونبيع الرطل برطلين. فقال: هذا هو الربا، أوه، هذا هو الربا. ثم بين أن من يريد أن يفعل ذلك يبيع التمر بالدراهم، يبيع الرديء بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا، وهكذا يجوز إذا تغير وتنوع البيع. ولهذا قال هنا: التمر بالتمر والشعير بالشعير والزبيب بالزبيب، لا يجوز بيعه متفاضلا، ولا يجوز بيعه نسيئة، وإنما يصح أن يباع مثلا بمثل، هي مثلا بمثل ويتقابضا في المجلس، ولهذا قال هاء وهاء إشعارا بالتقابض. وقال لا يجوز أن يباع يعني إلا كيلا بكيل ووزنا بوزن، هذا ما اشترطه الشارع في بيع الربويات بأجناسها، إلا مثلا بمثل سواء بسواء وبالتقابض في المجلس، كما سيبين هذا في الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري في هذه الأبواب في بيع الربويات، يعني الأنواع التي يجري فيها الربا من الطعام ومن الذهب ومن الفضة ومن غيرها كالتمر والزبيب، والله أعلم. نعم، ما نسامع ايش تقول، لكن النبي أخبر أن هذا هو الربا، ولذلك من أراد نعم، هذا هو الحديث الذي ورد في مسألة بيع التمر بالتمر متفاضلا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل،
أن يبيع الثمر يعني بجنسه كيلا مع تغير أحوالهما، فالتمر بالرطب أو الزبيب بالعنب لا يباعان متجانسين في الكيل والوزن، لأن هما يتفاوتان في الحال، حيث إن الربا أو حيث إن الزبيب يجف والتمر في حال الجفاف، ومقابله الرطب ومقابله العنب، وفي هذه الحال يكون البيع فيه ربا لتفاوت النوعين من حيث الكمية التي تباع، حيث إن الرطب وحيث إن العنب فيهما من الماء وفيهما من النقص عن كمية التمر وعن كمية الزبيب لو بيع كيلا أو وزنا، فلا بد من أن يتساويا في الهيئة والحال، بأن يكون زبيب بزبيب ورطب وتمر بتمر، حتى يصح البيع وحتى يتأكد من عدم الربا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
وهذا لما كان غير منضبط، ولما كان محلا للنزاع والخلاف وجريان الربا نهى عنه الشارع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.
العرايا هذا بيع يعني مستثنى، والعرايا جمع رعي جمع عرية، وكان الناس في أحوالهم عند بعضهم نوع من التمر يكون عنده تمر ويأتي الرطب وهو يريد أن يأكل من التمر من الرطب ولا يجد ثمنا يشتري به الرطب إلا التمر، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يشتري أحدهم الرطب بالتمر شريطة أن يجري فيه التساوي، وذلك بأن يخرص الرطب وهو على النخل بحيث لا يزيد عن 5 أوسق ليأكله من يشتهي ومن يرغب في الرطب ويدفع قيمته تمرا بخرصه على أن لا يزيد على 5 أوسق حتى لا يكون من باب التجارة، وإنما يكون من باب المعاوضة ومن باب أن يمكن صاحب التمر من أن يأكله رطبا. فهذه الحالة لما كان فيها استثناء ومراعاة حال الفقير الذي لا يجد مالا يشتري به الرطب إلا التمر الذي عنده، فرخص له في أن يشتري الرطب بالتمر في حدود 5 أوسق شريطة أن يكون الرطب الذي على النخل يخرص، ومعنى يخرص يعني يقدر أن هذا الرطب لو جف يكون لو جف وصار تمرا لا يزيد على 5 أوسق، وخمسة أوسق يعتبر قدر يسير، لأنه من ملك 5 أوسق أو دون 5 أوسق لا زكاة عليه، لا يطالب بالزكاة لأن هذا يعتبر مال قليل، لذلك رخص لهم في بيع العرايا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. ذكر فيه حديث ابن عمر في النهي عن المزابنة من طريقين، وسيأتي الكلام عليه بعد 5 أبواب. وفي الطريق الثانية حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت في العرايا، وسيأتي الكلام عليه بعد 7 أبواب. وذكر في الترجمة الطعام بالطعام، وليس في الحديث الذي ذكره للطعام ذكر،
ليس للطعام ذكر، وإنما جاء في هذه الرواية. أما الرواية السابقة كانت خاصة بالتمر أو خاصة ببيع المزابنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكذلك ذكر فيها الزبيب بالزبيب، والذي في الحديث الزبيب بالكرم. قال
الزبيب بالكرم، والكرم هو العنب قبل أن يجف، فإذا جف سمي زبيبا، ولذلك نهي أن يبيع الزبيب بالكرم بالعنب، لأن هذا يعني يجري فيه الربا، حيث يكون العنب أقل في نوعه وفي كميته إذا جف من الزبيب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال الإسماعيلي: لعله أخذ ذلك من جهة المعنى. قال: ولو ترجم للحديث ببيع التمر في رؤوس الشجر بمثله من جنسه يابسا لكان أولى.
وهذا الذي يسمى بالعرايا.
أحسن الله إليكم. قال: انتهى. ولم يخل البخاري بذلك كما سيأتي بعد ستة أبواب،
لأنه أورد ذلك بهذا المعنى، فهو لم يخل وإنما ترجم في أول الأمر بصيغة العموم وهي التمر بالتمر. نعم.
قال: وأما هنا فكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام، وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وروى
في الرواية التي جاء فيها ذكر الطعام، وهو أشمل من كونه تمرا أو كونه عنبا حتى يدخل فيه البر والشعير والملح وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع الشعير بالشعير.
فكأنه رحمه الله أراد أن يذكر أنواع الربويات، حيث بدأ بالبر والتمر والعنب والشعير والملح، لأن هذه هي المطعومات الربوية والتي يجري فيها الربا، أن تكون مكيلة أو موزونة، وأن تكون مما يدخر، وأن تكون يعني قوتا للناس يقتاتونه ويدخرونه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا،
يعني فتفاوض في قيمة الشراء، يعني لأنه من باب الصرف، هو يريد فضة وعنده ذهب، فيريد أن يصرف المئة دينار بقيمتها من الفضة، فتراوض يعني على السعر وتفاوض إلى أن اتفق على المقدار الذي يحصل عليه من يريد الفضة بالمقدار الذي في يده، وهو المئة دينار. وبعد أن اتفقا وبعد أن تراضيا وبعد أن اتفقا قال له: سأدفع لك، لكن انتظر حتى يأتي خازننا أو خادمنا من الغابة، وهي المكان الذي يوجد فيه المال الذي يريد صرفه. إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقبل منهم ذلك العمل، بل قال له: لا والله لا يدفع لك الذهب حتى يأتي خادمك ويدفع له الفضة على أن يكون التبايع في مجلس البيع، وعلى أن يكون التقابض في مجلس البيع. فعلم من هذا أن الأموال الربوية إذا أريد بها الصرف وتنوعت واختلفت فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز أن يجري البيع بالنسيئة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع ذلك فقال والله لا نفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء،
يعني إلا بالتقابض، إلا إذا كان البيع بالتقابض، وهذا فيما إذا كان التبايع في جنسين، أما إذا كان التبايع في جنس واحد فلا بد من تساوي الكيل والوزن والتقابض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء،
يعني إلا بالتقابض والتساوي. نعم.
والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قوله باب بيع الشعير بالشعير،
لكن هنا الذي جرى من طلحة وابن ابن من طلحة ومالك بن الحلزان الذي جرى منهما تبايع صرف ذهب وفضة، فهل يعتبر الذهب والفضة جنس واحد أو جنسان؟ والظاهر هنا أنهما لما اصطرفا وتفاولا في السعر دليل على أنهما جنسين، على أنهما جنسان وليس جنسا واحدا بالتفاوت في القدر. لكن الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه في قوله إلا هاء وهاء إذا اتحد الجنس، وهو كونه ذهبا بذهب ذهبا بذهب، أما إذا كان ذهبا بفضة ففي هذه الحال يجوز التفاوض ويجوز التفاوت ويجوز الاختلاف في القدر والقيمة، لكن لا بد من التقابض، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا، هل هناك علة بالنسبة للتقابض، يعني شر علة ظاهرة؟
إيه، لأنه لو لم يتقابض يكون بيع بالربا نسيئة، يكون البيع نسيئة ولا يكون البيع ولا يكون البيع حالا، إذا لم يكن هاء أو هاء، إذا لم يكن في مجلس العقد يكون البيع نسيئة. وهذه الأموال التي ذكرت إما أن تكون العلة الثمنية كالذهب والفضة، أو تكون العلة كونه مطعوما وكونه موزونا أو مكيلا، وكونه مطعوما فلا بد من التقابض ولا بد من التساوي إن كان من جنس واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. قوله باب بيع الشعير بالشعير، أي ما حكمه؟ قوله أنه التمس صرفا بفتح الصاد المهملة، أي من الدراهم بذهب كان معه. وبين ذلك الليث في روايته عن ابن شهاب ولفظه عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم.
وبين أنه يريد أن يصرف الذهب الذي عنده بدراهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله فتراوضنا بضاد معجمة، أي تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كل منهما كان يروض أو يروض صاحبه ويسهل خلقه.
كل منهم يروض صاحبه.
أحسن الله إليكم. قال كأن كل منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه.
نعم.
وقيل المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهو نعم. أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه،
سلعته للآخر، فهذا سلعته من من الفضة وهي الورق، وذاك سلعته من الذهب، والذهب كما هو معروف أنواع، وإن كان يعني في حقيقته يتفاوت الذهب، فمنه الذهب الخالص ومنهم الذهب المخلوط بغيره كالنحاس، وهو ما يعرف عند الصاغة بالمعايير، ذهب معيار 24 وهو الخالص، أو 21 وهو ما أضيفت فيه نسبة من النحاس، ومعيار 18 ومعيار 14، وهذا يدل على تنوع وتفاوت نسبة الذهب في الكمية الموجودة. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله فأخذ الذهب يقلبها، أي الذهب
والذهب 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 يذكر ويؤنث. نعم
أحسن الله إليكم. قال والذهب يذكر ويؤنث، فيقال ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد،
أو على أنه ضمن الذهب.
أحسن الله إليكم.
معنى العدد. نعم.
قال أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور.
نعم.
وهو المئة، فأنثه لذلك.
نعم، لأنه قال مئة ذهب، والمئة صيغة أو لفظ مؤنث، ولذلك أنث الموصوف وهو الذهب فقال ذهبة. مئة يعني مئة ذهبة. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية الليث فقال طلحة إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك أو ورقك.
نعطيك ورقك.
إذا جاء خادمنا
الفضة. نعم
أحسن الله إليكم. قال إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك.
ورقك. نعم.
قال ولم أقف على تسمية الخازن الذي أشار إليه طلحة. قوله من الغابة بالغين المعجمة وبعد الألف موحدة، يأتي شرح أمرها في أواخر الجهاد في قصة تركة الزبير بن العوام رضي الله عنه.
لأن الزبير بن العوام يعني أنبت وزرع الغابة، وكان يخرج منها مال كثير، من الزرع ومن النباتات التي كان ينبتها ويزرعها في الغابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن طلحة كان له بها مال من نخل وغيره، وأشار إلى ذلك ابن عبد البر. قوله: حتى تأخذ منه، أي عوض الذهب. في رواية الليث: والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله
هذا قول عمر رضي الله عنه. نعم.
قال: والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره،
أي فذكر أنها عن بيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ونهى عن بيع التمر بالتمر والشعير بالشعير إلا هاء وهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله الذهب بالورق ربا،
وهذا هو الذهب والورق على اعتبار أنهما جنس واحد، ذلك لأن العلة فيهما واحدة وهي الثمنية. نعم.
قوله الذهب بالورق ربا، قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك فيه، وحمله عنه الحفاظ حتى رواه يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن مالك وتابعه.
قال الذهب بالورق، وليس كما جاء في الرواية الذهب بالذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وتابعه معمر والليث وغيرهما، وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة، وشذ أبو نعيم عنه فقال الذهب بالذهب، وكذلك رواه ابن إسحاق عن الزهري. ويجوز في قوله الذهب بالورق الرفع، أي بيع الذهب بالورق، فحذف المضاف للعلم به.
يعني هذا من الصيغ، صيغ الإعراب والصرف. نعم.
قال: أو المعنى الذهب يباع بالذهب. ويجوز النصب، أي بيعوا الذهب،
الذهب بالذهب. نعم.
قال: والذهب يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها،
سواء كانت مضروبة كالدنانير وغيرها، أو كانت يعني غير مضروبة كانت غير مضروبة. نعم.
أحسن الله إليكم.
يعني غير مستخدمة في البيع قيمة للبيع، هذه هي المضروبة التي تستخدم في البيع والشراء، وغير المضروبة هي التي يصنع منها الحلي وغير ذلك من ما يصنع منه الذهب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والورق الفضة، وهو بفتح الواو وكسر الراء
ورق. نعم.
وبإسكانها على المشهور،
أو ورق. نعم.
ويجوز فتحهما
ورق. نعم.
وقيل بكسر الواو المضروبة،
يعني المضروبة من الفضة يقال لها ورق، يقال لها بكسر الواو. نعم.
قال: وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال،
المال الورق، والورق الورق بكسر الواو الورق، وبفتحها الورق أو الورق. نعم.
أحسن
أو الورق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. قوله إلا هاء وهاء بالمد فيهما وفتح الهمزة،
إلا هاء وهاء، هذا معنى بالمد وفتح الهمزة.
وقيل بالكسر
هاء إلا هاء وهاء نعم
وقيل بالسكون
إلا هاء وهاء نعم
وحكي القصر بغير همز
إلا هاء وهاء بدون همز نعم
وخطأها الخطابي قال ورد عليه النووي وقال هي صحيحة لكن قليلة
يعني قليلة الاستعمال فكأنها نادرة في اللغة نعم ها بدون مد والكلام والاسم مقصور ها نعم
قال والمعنى خذ وهات وحكي هاك
هاك هاك بالكاف
حقتكم دي قال بزيادة كاف مكسورة ويقال هاء بكسر الهمزة
هاء نعم
ويقال هاء هاء بكسر الهمزة بمعنى هات
نعم
وبفتحها بمعنى خذ بغير تنوين
هاء وهاء نعم
بغير تنوين وقال ابن الأثير هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر إلا يدا بيد
وهذا معنى هاء وهاء يدا بيد نعم
يعني مقابضة في المجلس أو مقابضة في المجلس وقيل معناه خذ وأعطي قال وغير الخطاب يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة هاء التي للتنبيه هاء
نعم
وقال ابن مالك هاء اسم فعل بمعنى خذ وإن وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا
إلا قولها نعم
قال وإن وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكيا فكأنه قيل ولا الذهب بالذهب إلا مقولا عنده
إلا مقولا عنده ها نعم
إلا مقولا عنده من المتبايعين هاء وهاء وقال الخليل هي كلمة تستعمل عند المناولة والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس
يعني هي دليل على التقابض في المجلس
قال ابن مالك حقها ألا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ قال فالتقدير لا تبيع الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء
بين المتعاقدين البائع والمشتري هاء وهاء يعني خذ وهات نعم
أحسن الله إليكم قال واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس
نعم.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله
يعني لا يجوز الصرف إلا بالتقابض أما أن يعطي على أن يأخذ المبلغ فيما بعد فهذا ما يسمى بربا النسيئة نعم
قال وعن الإمام مالك رحمه الله لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام ولو انتقل من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما
لا بد من القول هاء وهاء نعم
قال ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كان في المجلس أو تفرقا وحمل قول عمر لا يفارقه على الفور حتى لو أخر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز.
لأن هذه الفترة تعد نسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله البر بالبر بضم الموحدة ثم راء من أسماء ثم راء من أسماء الحنطة
القمح الحنطة. نعم.
والشعير بفتح أوله معروف وحكي جواز كسره.
وحكي جواز كسره الشعير. نعم.
واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور
وليس جنسا واحدا. نعم.
وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد. قال ابن عبد البر:
عبر عنهم بالطعام، عبر عن البر والشعير بالطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه،
وهذا ما فعله طلحة بن عبيد الله باعتباره كبيرا من كبراء الصحابة رضوان الله عليهم، وقد مارس البيع والشراء بنفسه ولم يتركه لوكيله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة،
وهذا ما جرى بين مالك بن الحدثان وطلحة بن عبيد الله، تراوضا على السعر إلى أن اتفقا ووصلا إلى سعر معين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره.
ولعل هذا ما نبه به عمر رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله لما قال لمالك: حتى يأتي خازننا من الغابة، نبهه إلى أنه لا يجوز هذا النوع من البيع لأن هذا فيه ربا نسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق،
وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه قوله لا والله، ونبهه إلى ما ينبغي أن يفعله وإلى ما يجري ينبغي أن يكون فيه البيع على الجواز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، أن يذكر دليله،
وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه بعد أن بين الحكم، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع التمر بالتمر والذهب بالذهب وغير ذلك، حيث ذكر الدليل على صحة ما ذهب إليه وما أفتى به وما حكم به رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال: وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم،
لأنه لما جرى التعاقد بين مالك وطلحة وكان عمر رضي الله عنه مطلعا على ذلك، استخدم موقفه لكونه الإمام ولكونه الحاكم وبين ما يجوز وما لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه اليمين لتأكيد الخبر،
لأنه أحلف وقال لا والله. نعم.
قال: وفيه الحجة بخبر الواحد،
حيث إنه أخبر ولم يحتج إلى من يشهد له بذلك، ولم يستشهد ولم يطلب كل من طلحة ومالك من عمر رضي الله عنه من يشهد له بما قال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب والورق, لا تجوز في بيع الذهب بالورق.
نعم, لا بد من التقابض.
قال وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد.
نعم, على اعتبار أنه جنس واحد, الذهب بالذهب والذهب بالورق, وإن كان جنسين لكنه لا يجوز التبايع فيهما بالنسيئة. نعم,
أحسن الله إليكم. قال فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد, وكذا الورق بالورق, يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب. وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم, أي التسوية في المنع بين الذهب
بالذهب والذهب بالورق. نعم,
وبين الذهب بالورق, فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الذهب بالذهب.
نعم.
وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء, والفضة بالفضة إلا سواء بسواء, وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
يعني شريط أن يكون في مجلس العقد التقابض في مجلس العقد كما جاء في حديث عمر بقوله إلا هاء وهاء. نعم, لكن يجوز التفاوت فيهما كما فعل طلحة مع مالك بن أذان حيث تراوضا على السعر.
أحسن الله إليكم. قال قوله باب بيع الذهب بالذهب, تقدم حكمه في الباب الذي قبله, وذكر المصنف فيه حديث أبي بكرة رضي الله عنه, ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق, ورجال الإسنادين بصريون كلهم. وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم, وفي الرواية الأخرى وأمرنا أو وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا الحديث.
وهذا يعتبر من المرفوع حكما. نعم.
قال وسيأتي الكلام عليه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب بيع الفضة بالفضة. وقال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشف بعضها على بعض,
أي لا يزيد بعضها على بعض.
ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز.
لذلك لا بد من التقابض في المجلس.
أحسن الله إليكم. قال قوله: باب بيع الفضة بالفضة، تقدم حكمه أيضا.
يعني عند حديث طلحة ومالك بن الحدثان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.